بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرًا إلا وحذر الأمة منه. تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وطاعته وتوحيده، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بالإكثار من ذكره جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله جل وعلا دواء للقلوب، شفاء للنفوس، شرح للصدور. ذكر الله عز وجل هو الدواء، هو الشفاء. ذكر الله جل وعلا من آثاره العظيمة أنه بإذن الله عز وجل يقوي الاعتقاد الراسخ والإيمان الصادق في قلب المؤمن. ذكر الله عز وجل فيه طرد للوساوس والأوهام والأفكار التي تفسد القلوب وتشوش عليها. ذكر الله عز وجل فيه طرد للشياطين، فيه حصن حصين للمسلم وحرز مكين من جميع الأدواء. ذكر الله عز وجل علاج لما يصيب المسلم من الهموم والغموم والأحزان، إلى غير ذلك من الآثار العظيمة لذكر الله عز وجل لهذه الأذكار الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أولى أمر ينبغي أن تتوافر همة المسلم على العناية به الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق والإيمان الصحيح السليم أساس تبنى عليه الأعمال. ويقام عليه الدين، ولا قبول للعمل إلا به، فهو أساس شجرة الإيمان المباركة وأصلها الراسخ، كما قال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولا بد معاشر المؤمنين في مقام الاعتقاد وشأنه، لا بد من عناية مستمرة واهتمام دائم على تجديد الإيمان وتقويته وتمتينه. ومما يعين بإذن الله عز وجل أتم العون في تحقيق هذا الهدف العظيم الأذكار المشروعة والمأثورة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعناية بهذه الأذكار والمحافظة عليها في أوقاتها المخصوصة وعلى صفاتها المأثورة لهذا الأثر البالغ والنفع العظيم في تقوية الإيمان وتجديده وترسيخه. ولهذا يجب علينا أن نعنى عناية عظيمة بالأذكار التي شرعت بصفتها الصحيحة التي جاءت عن الناصح الأمين والمشفق على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. يعتنى في الوقت نفسه بفهم معاني هذه الأذكار ومعرفة مدلولاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أعظمه من ذكر، ما أجله من حديث أيها الإخوة، حديث جامع لأصول الاعتقاد وأمهات الدين. وتأملوا حينما يكرره النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في سكون الليل، في جوف الليل، في هدأة الليل، يقف بين يدي ربه يستفتح صلاته بهذا الإيمان العظيم والاعتقاد الراسخ. ومع هذا التكرار لهذه الكلمات الجامعات كل ليلة يتجدد الإيمان ويقوى الاعتقاد ويثبت في القلب ويكون راسخا ثابتا قويا متينا. أرأيتم أيها الأحبة كيف يكون أثر هذا الذكر المشروع على قلبك أيها المسلم حينما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكرره، تكرر هذه الجمل لأنه اشتمل على 22 جملة، جمل عظيمة، كلمات بالغة، أصول راسخة، عقيدة عظيمة قويمة. ما أحوجنا إلى أن نعتني بهذا أشد العناية. وتأملوا يا رعاكم الله، إذا حافظنا على مثل هذا الذكر المشروع كيف يكون هذا التجديد للاعتقاد في ذلك الوقت الذي يقوم فيه المسلم بعد نوم وراحة في آخر الليل في سكون وهدوء، يكون صافي الذهن، متهيئ القلب، راجيا ما عند الله عز وجل، يرجو أن ينال ما يترتب على هذه الكلمات من مقامات عظيمة علية وأحوال زكية وأفضال عظيمة وعطايا كريمة وعوائد جمة في الدنيا والآخرة. ألا ما أهنأه من ليل وألذه وأطيبه عندما تقوم يا عبد الله في ذلك اليوم في ذلك الوقت وفي تلك الساعة حينما يغفل عن هذه الساعة الكثير من الناس، فهم في سهر وربما في لغو ولهو، فإذا جاءت هذه الساعة نام الواحد منهم وربما استيقظ لصلاة الفجر وربما استيقظ بعدما تنقضي الصلاة. فالواجب علينا أن نتأمل في مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة. ومما يؤكد عليه أهل العلم في هذا المقام أن يكون إتيان العبد بهذه الأذكار الشرعية إتيانا بها في أوقاتها وعلى صفاتها وألفاظها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لها الأثر البالغ ويعتنى بالفهم، بفهم المعنى وعقل الدلالة والعناية بتحقيق المقصد حتى يؤثر هذا الذكر المشروع في قلبك أيها المسلم ويثبت العقيدة فيه. وفي هذا المقام ينبه المسلمون على أهمية العناية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه، لأن الناس في أنحاء كثيرة من الأرض اليوم شغلوا عن هذه الأذكار بأدعية مخترعة وأذكار مبتدعة، زين الشيطان لهم هذه الأذكار وجعلوها بدلا عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغنية عما اخترعه هؤلاء المخترعون المتكلفون، وما أحدثه هؤلاء المتخرصون من أذكار وأدعية شغلوا الناس بسجعها على ما اشتملت عليه من شركيات أو بدع أو انحراف وخلل وزلل. إذن من أثار الأذكار المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم العون على تحقيق الاعتقاد الصحيح وعلى تجديد الإيمان في القلب، كل هذا له أثره البالغ في هذا في هذه في حياة المؤمن وفي ثباته بإذن الله عز وجل وفي رسوخ إيمانه بإذن الله جل وعلا. هذه الأذكار الشرعية أيضا أيها الإخوة لها أثر عظيم فيما يعاني منه كثير من الناس اليوم. فإن الإنسان بين الحين والآخر يصاب ببعض المصائب وتلم به بعض الملمات، وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده، وربما جلبت له الحزن والهم والغم. وهذا الحزن أو الألم أو الهم والغم الذي يصيب القلب إما أن يتعلق بأمر مضى أو بأمر مستقبل أو بأمر حاضر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحزن أو الحزن والهم والغم هذه الآلام كلها تصل إلى القلب، فإذا وصلت إليه فإنها تتعبه وتؤرقه وتكدر خاطره. فإذا كان هذا الأمر متعلقا بأمر قد مضى فهذا هو الحزن أو الحزن، وإذا كان بأمر مستقبل يخشاه الإنسان فهذا هو الهم، وإذا كان بأمر حاضر يتعلق بواقعه وحاضره فهو الغم. وعند النظر في طريقة علاج هذه الهموم وهذه الغموم وهذه الأحزان وإبعادها وإزالتها من القلب نجد أن الأذكار الشرعية فيها الدواء بإذن الله عز وجل، ولها الأثر العظيم في جلاء هذه الأحزان وهذه الهموم وهذه الغموم. والناس يتفاوتون وهم على مراتب في التعامل مع هذه الأذكار، ولكن الواجب علينا جميعا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نعود إلى ذكره، أن نعود إلى تعظيمه وعمارة القلب بتوحيده واللجوء الصادق إليه والتعلق به سبحانه وتعالى. ثم إننا إذا تأملنا أيها الإخوة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار شرعية تتعلق بهذا الباب فيما يتعلق بالهم والغم والحزن، لو تأملنا بعض الأحاديث وتأملنا معانيها لأدركنا تمام الإدراك الأثر العظيم لهذه الأذكار، خصوصا لمن تأمل معانيها وتأمل في مقاصدها وغاياتها. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وجاء أيضا من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وما جاء في دعوة ذي النون قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأثر العظيم لعلاج هذه الأدواء. ووالله الذي لا إله إلا هو لو أتى الإنسان بها وقد تأمل معناها وحقق مقاصدها ومقتضاها فإنه لن يبقى في قلبه مثقال ذرة من هم ولا غم. فإنها دواء نافع، علاج مبارك، شفاء لما في الصدور. لكن نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نتأمل وإلى أن نتفهم معاني هذه الأذكار. قال بعض أهل العلم إن الإتيان بالأذكار المأثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقه في الدلالة ضعيف التأثير قليل الفائدة. وهنا يكمن الجواب عن تساؤل يطرحه كثير من الناس ويقع في أذهان كثير من الناس. هذا السؤال يقول إني أحافظ كثيرا على الأذكار المشروعة، أحافظ على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وأذكار النوم والاستيقاظ، وأدعو بهذه الأدعية التي تطرد الهم والغم والحزن، ولكني لا أجد أثرا كبيرا. فالجواب أن من الناس من ضعف تأمله وضعف تحقيقه لمقاصد هذه الأحاديث العظيمة. فلا بد إذن من التفقه في هذه الأذكار ومعرفة معانيها. ثم إذا تأملنا أيها الإخوة في هذه الأذكار وهذه الأحاديث الأربعة التي سمعناها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب وعلاج للهم والغم والحزن، لوجدنا أنها تشترك في شيء واحد، تشترك فيه كل هذه الألفاظ وكل هذه الأحاديث. ولا بد للمسلم أن يتأمل هذا الأمر الذي اشتركت فيه هذه الأدعية، ألا وهو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه. التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص الطاعة له، لأنه هو المفزع، هو المفزع للإنسان في كرباته، في همومه، في غمومه، في أحزانه. لو تأملنا في الحديث الأول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لما يقول المكروب هذا الذكر وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالاته مبتدئا بلا إله إلا الله، فيتأمل ويدرك أنه خلق لأجل ذلك، لكي يعبد الله وحده لا شريك له، وأن التوحيد هو أكبر همه وأهم شغله وأعظم اتجاه الإنسان وجل اهتمامه، إنما هو لتوحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، لأنه لم يخلق إلا لهذا الغرض. لا إله إلا الله إخلاص للعبادة، إخلاص للدين، لا معبود بحق إلا الله. الذي يقول لا إله إلا الله وهو يتجه بدعائه إلى الله عز وجل يدرك أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله عز وجل. فكيف لرجل يدعو بهذا الدعاء وهو يقف أمام قبر أو أمام وثن أو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، وكأنه يقول قولا ويخالف هذا القول بفعله والعياذ بالله. فالذي يوحد ربه جل وعلا لا يعتمد إلا عليه، لا يلجأ إلا إليه، لا يطلب الشفاء إلا منه، لا يطلب زوال الهم والغم والحزن إلا منه سبحانه وتعالى. فإذا قال لا إله إلا الله العظيم تذكر عظمة الله عز وجل، وأنه الكبير المتعال، وأنه العلي العظيم، يتذكر كمال قوة الله، كمال اقتداره. فمهما كان هذا الكرب، ومهما كان هذا الغم، وهذا الحزن، وهذا المرض، فإن الله عز وجل قوي قادر، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. فإذا قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش، يتذكر خلق الله للعرش، ذلكم المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها، والكرسي الذي هو موضع قدمي الرب جل جلاله بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه، وأما السماوات والأرض ومن فيهن فالكرسي يسع السماوات والأرض ومن فيهن، والسماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه. إذن مخلوقات عظيمة، حينما يتأمل العبد وهو يدعو بهذا الدعاء ويتأمل معناه، حينما يتأمل في عظم المصيبة التي أصابته فيتذكر هذه المخلوقات العظيمة، عندها سيصغر هذا الهم في عينه وهذا الغم وهذا الكرب، لأنه يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قادر على إزالة همه وغمه وذهاب كربه. أيضا في حديث أسماء رضي الله عنها قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا علاج للهم، الله الله ربي، تأكيد عظيم لعظم الأمر، لكبر المقام وهو توحيد الله عز وجل، لا أشرك به شيئا. الله جل وعلا ذو الألوهية وذو العبودية، فكأنك تتأمل من هو الله، من هو المعبود، فتقول لنفسك الله ربي، الله معبودي، الله معبودي الذي لا أعبد سواه، هو القادر على كل شيء، هو الرب، هو الخالق، هو الرازق المنعم المدبر، هو المتصرف في شؤون خلقه، فمعبودي الذي أصرف له العبادة بجميع أنواعها هو ربي جل وعلا. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشرك به شيئا، أي لا أشرك به شيئا أي شيء كان، لا صغير ولا كبير، لا دقيق ولا جليل، وهذا فيه البراءة من الشرك كله، وأنت تدعو الله جل وعلا وأنت تذكر هذا الذكر. وأيضا في الحديث الآخر اللهم رحمتك أرجو، وهذا فيه الإخلاص والتوحيد أيضا، أرجو رحمتك يا رب، رحمتك وحدك، لا أرجو رحمة أحد سواك، وهذه صفة عباد الله المؤمنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه افتقار العبد الكامل في كل لحظة من لحظاته إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا تقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله عز وجل لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لو لحظة واحدة لضعنا لضللنا، ومن وكل إلى نفسه ضاع، ومن وكل إلى غير الله ضاع. ولهذا من نعمة الله على عبده المؤمن أن لا يكله إلا إليه، وهذه من نعمة الله عز وجل على عبده. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وأصلح لي شأني كله، فيه افتقارك إلى الله في إصلاح شأنك كله، فشأنك في دينك وشأنك في دنياك وفي آخرتك والله لا يصلح إلا إذا أصلحه الله لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وأيضا لو تأملنا أيها الأحبة دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد لله عز وجل وتنزيه له سبحانه وتعالى، ثم اعتراف بظلمك وتقصيرك، ثم عبودية لله واعتراف بأنك عبد لله عز وجل لا غنى لك عنه طرفة عين. ثم لنتأمل أيها الأحبة تلكم المصيبة التي نزلت بنبي الله يونس، وانظر الفرج من رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب المخلوقات كلها. ولهذا يفزع الإنسان في كل ملماته في جميع أهواله وأحواله وشداته إلى الله عز وجل. لا تلجأ إلا إلى الله في أي مصيبة تصيبك يا عبد الله، في أي نازلة تنزل بك، إلجأ إلى الله عز وجل. المخلوقات كلها والناس كلهم والله لا يملكون لك شيئا، إن أرادك الله بضر لا يملكون دفعه، إن أرادك الله برحمة لا يملكون إمساكها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الضر الذي أراد الله نزوله لا يملكون كشفه، الضر الذي أنزله الله بك لا يملكون رفعه، الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي بيده أزمة الأمور هو الله جل وعلا، فلا يلجأ إلا إليه، لا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى. ثم حينما نتأمل في هذه المصيبة وننظر في حال يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات الليل وفي ظلمات البحر وفي بطن الحوت، لكنه وحد الله، نادى الله، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فنجاه الله جل وعلا، فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكأن بعض الناس يتساءل وتجيبه هذه الآية فيقول: هؤلاء الأنبياء يدعون الله جل وعلا فينجيهم، فالله جل وعلا يقول: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، إذا لجأت إلى الله بحق وبصدق واطرحت بين يديه ولجأت إليه سبحانه وتعالى وتبرأت من حولك وقوتك، فإنه سيعطيك، فإنه سينجيك، فإنه سيجلب لك الخير الذي تريده بإذن الله عز وجل. ولله عز وجل الحكمة البالغة. ثم أيضا قبل أن نتجاوز هذا الباب وما يتعلق بالهموم والغموم والأحزان، لنتأمل أيها الأحبة حديثا عظيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال. تأمل يا عبد الله، تأمل يا عبد الله هذه الجمل وهذه الكلمات التي نحفظها وربما الكثير منا يرددها، لكن هل تأملنا معانيها؟ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ربما نسمع هذا الدعاء وهذا الذكر أيها الإخوة مرات ومرات، لكن هل نحن حفظنا بدون فهم أم أننا تأملنا؟ فالناس إما مفرط في الحفظ أصلا، وإما مفرط في الوقوف عند الدلالات، عند دلالات هذه المعاني، وإما إن أنه يحفظ لكنه يفرط في الإتيان بهذه الأدعية فيصيبه الهم والغم فينشغل بأمور كثيرة تشغله عن مثل هذا الدعاء العظيم. لكن تأمل يا عبد الله كيف اشتمل هذا الدعاء على تحقيق العبودية لله عز وجل. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أي يا ربي أنا عابد لك، أنا عبدك، أدعوك، أرجوك، أنت أوجدتني، أنت الذي تدبر أموري، وأيضا ابن أمتك، ابن عبدك، ابن أمتك، أي والدي ووالده إلى آدم كلهم عبيد لك، أنت وحدك لا شريك لك، وأمي إلى حواء كلهن إماء لك، أنت الذي أوجدتهن، فأنا مخلوق لك، أوجدتني من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، فأنا عبدك وأنا ألتجئ إليك وأعتمد عليك يا رب وأفوض أموري إليك. أيضا من الأصول العظيمة في هذا الحديث والتي يغفل عنها بعض الناس: الإيمان بقضاء الله وقدره، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضائك يا ربي وبقدرك. ولهذا من أعظم ما يكون أيها الإخوة في علاج الهم والغم والحزن الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة وعلم أنها من عند الله عز وجل فإنه يرضى ويسلم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته والتوسل إليه جل وعلا بها، أيضا كذلك العناية بالقرآن. العناية بالقرآن أيها الأحبة، القرآن وما أدراكم ما القرآن، تدبره، تأمله، تطبيق معانيه، والله ما تكاثرت علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم والهموم إلا لبعدنا عن كتاب الله عز وجل. وإلا لو كنا متمسكين بالقرآن قريبين منه نتلوه حق تلاوته لكنا أسعد الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا وشفاء لما في الصدور. القرآن شوف الشفاء، القرآن أيها الإخوة دواء، القرآن هداية وموعظة وذكرى. ولذلك تجد الإنسان عندما يشعر بالألم، سواء ألم في نفسه أو في قلبه أو في صدره أو ألم حسي، فإذا أقبل على القرآن يجد أن صدره قد انشرح وأن قلبه قد كسته الطمأنينة والأنس عمره، فيظن أنه ليس عنده بأس وليس به شيء. فإذا اطمأن العبد إلى ربه جل وعلا وتلذذ بكلامه سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله عز وجل مما يزيل هذه الغموم وهذه الهموم. فالعناية بالقرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا، والله إنه أساس السعادة، أساس الفلاح، أساس زوال الهموم والغموم. ولهذا ختم هذا الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا كان القرآن هذا شأنه في قلبك وهذا شأنه في صدرك، فإن صدرك سيستنير بنور الله، ويصبح هذا القرآن ربيعا لقلبك، جلاء لأحزانك، ذهابا لهمومك بإذن الله عز وجل. فالقلوب أوعية، القلب وعاء أيها المسلمون، إذا ملأناه بالأذكار، ملأناه بالقرآن، ملأناه باستحضار عظمة الله عز وجل، ما بقي أي مكان للأمور الأخرى التي تزاحمه. لكن إذا ضعف الإيمان وضعفت الأذكار وضعفت الصلة بالله سبحانه وتعالى، وجدت هذه الأمور إليه طريقا وسبيلا والعياذ بالله. أيضا من الآثار العظيمة لهذه الأذكار طرد الشياطين، طرد الشياطين. فإن الإنسان إذا واظب على أذكاره المشروعة من أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول الخلاء والخروج منه، إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة، فإنه سيكون بإذن الله في حصن حصين وحرز مكين من شياطين الإنس والجن، من إغواء الشياطين ومن كيدهم ومن وسوستهم. فلا يصبح في هذا القلب مكان للوساوس والأفكار والأوهام والأشياء التي تنغص على الإنسان عيشته. كذلك أيضا لا يضره أحد من الخلق بإذن الله عز وجل، ممن أراد الأذى، من عائن أو حاسد أو ساحر والعياذ بالله. فالزم يا عبد الله هذه الأذكار تكون في حصن حصين بإذن الله عز وجل، وأكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، فإنها ذكر عظيم. الله جل وعلا يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهي طلب العود تعتصم بالله، تستعيد به، تستجير به سبحانه وتعالى وتلوذ به. فمن الذي يضرك بعد أن تكون في حماية الله عز وجل؟ ومن اعتصم بالله هدي بإذن الله إلى صراط مستقيم، ووقي بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أيضا إذا حافظ العبد على أذكاره المشروعة كان بإذن الله عز وجل في حرز مكين من الشيطان حينما يقبل العبد على صلاته وعلى عبادته. وقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. إذن الاستعاذة من الأذكار المشروعة التي تطرد الشيطان بإذن الله عز وجل. قال: فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أيضا من الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في يومه وليلته قراءة آية الكرسي، حينما كذلك حينما يأوي المسلم إلى فراشه، فإنه كما جاء في الحديث إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويشرع أيضا أن تقرأ بعد الصلوات المشروعة في أذكار ما بعد الصلاة، وكذلك في أذكار الصباح والمساء. أيضا من الأذكار المشروعة التي لها أثر بالغ في طرد الشياطين قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة أو 10 مرات، فإنه يكون في حرز من الشيطان حتى يمسي. كذلك أيضا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، فقد ورد في الحديث أن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أيضا يشرع للعبد أن يتعوذ بالله عز وجل بالمعوذات، بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه بعض الآثار اليسيرة، وإلا فإن هذا الباب يحتاج إلى مجالس عدة في بيان هذه الآثار العظيمة للأذكار الشرعية المأثورة التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا معاشر المسلمين أن نجتهد في تطبيق هذه الأذكار وفي حفظها وتأملها والنظر في معانيها وتدبرها، وعلينا أن نجاهد أنفسنا على هذه الأذكار، وأن نجاهد أهلينا وأولادنا من بنين وبنات ومن ولانا الله عز وجل عليهم. علينا أن نجتهد في ملء هذه البيوت بذكر الله عز وجل. كلنا يعلم أيها الأحبة كثرة الأمراض التي أصيب بها كثير من الناس اليوم، فهذا يشتكي مرضا عضالا لا يعرف ما سببه، وربما لا يعرف تشخيصه، وهذا يقال أنه مسحور، وهذا أصابته العين، وهذا أصابه الحسد، إلى غير ذلك مما يصيب الناس. والعلاج والدواء بإذن الله عز وجل في كلام الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، في قراءة سورة البقرة، في آية الكرسي، في المعوذات، في القرآن كله، أيضا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار مشروعة. علينا أن نملأ البيوت بهذه الأذكار، ولا نزاحم هذه الأذكار ولا نزاحم ذكر الله عز وجل بشيء آخر. حينما ابتليت بعض البيوت ببعض المعازف وأصوات الشياطين أهرعت وأسرعت شياطين الجن إلى هذه البيوت، وربما عانى بعض الناس من تلبسات شيطانية بسبب غفلته عن ذكر الله عز وجل. فالله الله معاشر المسلمين، أن نجتهد جميعا وأن يتعاون أهل البيت، الزوج مع زوجته مع أولاده من بنين وبنات، أن يتعاون الجميع على التواصي بهذه الأذكار الشرعية، وأن يحرص عليها حرصا شديدا، لأن هؤلاء الشياطين يريدون الضرر بالمسلمين. كل إنسان يتوجه إلى الله ويقبل على الله عز وجل فإن هذا يغيظ الشيطان. الشيطان لا يريد منا أن نقبل على الله، لا يريد أن نحفظ ذكرا، وإذا حفظناه لا يريد منا أن نتأمل معناه، حتى لا يحقق المقصود من هذا أو لا يتحقق المقصود من هذا الدعاء ومن هذا الذكر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على أنفسنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين مخبتين، لك أواهين مخبتين مطيعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهدي قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.